الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل نجتمع في بيت من بيوت الله لنقرأ في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 18 من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الثالث لعام 19 و2000، وما زلنا في باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم، حديث المسعود.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين.
اللهم آمين.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
صلى الله عليه وسلم،
ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
طيب، هذا نوع، يعني باب بيان شيء من أنواع السحر. ذكر النميمة وذكر البيان، وهذا وجه الشبه بينه وبين السحر أنه يفرق، كما أن السحر يفرق بين المرء وزوجه، فكذاك النميمة وهي نقل الكلام بقصد الإفساد يفرق بين المرء وزوجه، وبين الأخ وأخيه، وبين الجار وجاره، وبين الشريك وشريكه. فالنميمة من كبائر الذنوب، مشاءً هماز مشاءً بنميم، مشاء يعني يمشي كثيرا، بنميم يعني ينقل الكلام ليفسد بين الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، أي نمام، وهذا من أشد أنواع الوعيد. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم دخوله الجنة لأنه يأتي بهذه الكبيرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين في المدينة، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. إنهما ليعذبان أراد صاحبي القبرين، ليس القبرين، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، يعني من فيهما سبب العذاب؟ قال: في كبير، يعني في أمر كبير، ذنب كبير ويحسبه الناس ليس بكبير. قال: إنهما ليعذبان بكبير أو ليس بكبير، بلى إنه كبير، يعني في ظن الناس ليس بكبير. وقيل يعني تجنبهم ليس بكبير، بسهولة تقدر تجنبه، مع ذلك بعض الناس يقع فيه. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتنزه عن البول، فحينئذ ماذا يحصل؟ تفسد صلاته، لأن الطهارة شرط من شروطها، فإذا فسدت صلاته بطلت صلاته، نقص دينه كثيرا. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة، وفي لفظ الحديث كان يمشي بالغيبة، وهذا أيضا خطير جدا، لأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال شيخنا الثمين، وهي من كبائر الذنوب، وقلما من يسلم منها. الله المستعان، قلما من يسلم منها، وهي من كبائر الذنوب وسبب من أسباب عذاب القبر. قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهنا ماذا تصنع النميمة؟ تفرق، كما أن السحر يفرق كذلك النميمة تفرق. فلذلك يجب على المسلم وجوبا أن يتقي الله عز وجل ولا ينقل كلام ليفسد بين الناس، وقد ينقل أحيانا بعض الكلام فيفسد من حيث لا يشعر. فلذلك يجب عليه أن يتريث وأن يتأكد أنه لو نقل هذا الكلام هل سيحصل فساد بين الاثنين؟ فلان قال عنك كذا، فلان يقول أنك كذا، هل إذا نقلت هذا الكلام يفسد بينهما؟ إن كنت تعرف أنه يفسد فلا تنقله، وإن كنت لا تعلم قد يفسد وقد لا يفسد فلا تنقله، وإن كنت تعلم أنه لا يفسد ف فلا بأس بنقل الكلام. واضح؟ طيب. قال وعن ابن مسعود
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ العضه السحر، أي ما هو السحر؟ وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أوقع في النفس، إذا صار الشيء مهما وخطيرا فإنه يلقى على الناس بطريق السؤال من أجل أن يتنبهوا.
نعم.
ثم قال صلى الله عليه
وسلم يقال يعني سمعت آخر خبر يسألك: سمعت آخر خبر؟ دريت إيش حصل كذا كذا الموضوع فلاني؟ فإيش حصل؟ إيش الأخبار؟ خلي واحد إيش يعطي السؤال حتى يتنبه ثم يعطي المعلومة. هذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. واضح؟ أتدرون من المفلس؟ كثير صح؟ أتدري أين تذهب الشمس؟ يقول ذاك النبي عليه الصلاة والسلام. بالمناسبة أتدرون أين تذهب الشمس؟ هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: أتدري أين تذهب الشمس؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: تذهب وتسجد تحت العرش. تسجد تحت العرش يعني تسجد لله عز وجل حتى يقال لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع ايش؟ من مغربها، وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعض الناس من المعاصرين شكك في هذا الحديث. لماذا؟ قال: كيف تسجد الشمس تحت العرش؟ ما احنا نشوفها كل يوم رايحة، ما راحت تحت العرش. وهذا دليل على سقم هذا المنهج الذي يتكلم به هذا المتكلم. هذا منهج سقيم، لأن الله جل وعلا يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ها يؤمنون بالغيب. الغيب لا يقال فيه كيف. لو كان يمكننا أن نعرف كيف لما صار غيب. كيف هو أصلا؟ لماذا هو غيب؟ لأنه يغيب عن حواسنا. فإذا قلت لأحد عذاب قبر ونعم قبر، قال: سأحفر القبور وأنظر هل في عذاب أو في نعيم ولا لا. نقول: لا، لا تحفر، لا تكلف على نفسك. لماذا؟ لأن عذاب القبر ونعم القبر إيش؟ الأمور الغيبية ولا المشاهدة؟ الغيبية، لا تحفر. فالغيب ما يبحث عن كيف. وهذا كما هو في حق الله عز وجل في حق أيضا سائر الغيبيات، ما نقول كيف، وإنما إذا ثبت الخبر قرآن أو سنة نقول آمنا وصدقنا. إذا كان في الأحكام أمر نهي نقول سمعنا وأطعنا، في الأخبار نقول آمنا وصدقنا، ما نقول كيف. فإذا الصادق المصدوق قال: أنا تذهب وتسجد تحت العرش لله عز وجل، ماذا نقول نحن؟ تسجد. كما أن السماوات والأراضين ومن فيهن يسبحن لله عز وجل. كيف؟ ما نعرف كيف. وإن من شيء لا يسبح بحمده، لكن إذا أخبرنا الله عز وجل آمنا بذلك ولا نقول كيف. ولو حاول أحد أن يعرف كيفية الغيب لرجع ذهنه وعقله خاصا وهو حسير، لا يمكن أصلا. لو علم كيف لما صار من الغيب. فنقول آمنا وصدقنا. واضح؟ المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتدرون، يسأل السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لماذا يسأل هذا السؤال؟ حتى يلفت نظر أو ذهن السامع ليتلقى المعلومة. من هذا قال عليه الصلاة والسلام: هل أنبئكم، وهذا أيضا في كتاب الله، ألم ترى كيف فعل ربك أصحاب الفيل؟ قل: هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ واضح وكثير. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم في الجواب: هي النميمة. وهذا لبيان خطر النميمة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر السحر فيها تحذيرا منها. ولما صارت النميمة بهذه الخطورة، لأن النميمة تعمل عمل السحر فتفرق بين الناس كما يفرق بينهم السحر، بل هي أشد، كما قال بعضهم: يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة.
الله أكبر، خطير الكلام هذا. يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. لو واحد سنة صدر ليسحر بين الناس حتى يفرق بين المرء وزوجه ونحوه، ما يستطيع أن يفعل ما يفعله النمام في ساعة واحدة. ممكن تقوم حروب بسبب النميمة. نعم.
فالنميمة أشد تأثيرا من السحر، لأنها تفرق بين المسلمين، والسحر إنما يؤثر في من وقع عليه. والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية والإفساد، يذهب إلى شخص فيقول له إن فلانا يسبك ويتنقصك ويقول فيك كيت وكيت، ثم يغضب هذا الشخص على فلان، ثم يذهب إلى الثاني ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويسبك ويتنقصك، فيغضب هذا على هذا وهذا على هذا، ثم تقوم القطيعة بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه وبين المسلم وأخيه والمسلم، حتى ربما تقوم الحروب الطاحنة بين الناس بسبب النميمة. والنميمة من الكبائر، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة من أسباب عذاب القبر، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله، فدل على أن النميمة تسبب عذاب القبر. وفي الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات. والنمام ليس له حكم الساحر، فلا يكفر كما يكفر الساحر، وإنما النميمة محرمة كما يحرم السحر، إلا أن السحر كفر والنميمة فسق.
طيب، وجه الشبه بين النميمة والسحر، هذا وهذا يفسد يفرق بعض الناس. هذا واقع يا أخوان، قد لا ينقل كلام، فإذا حصلت له خصومة بين اثنين، خصومة بين اثنين، قال أصلا هو يقول عنك كذا وكذا في هذه اللحظة، أو يقول وأنت هو يقول عنك كذا وكذا، هذا لا يجوز. حتى لو في خصومة، لا يعني هذه الخصومة أنك إيش تستبيح ما حرم الله. النميمة حرام ولا لا؟ حرام، من الكبائر. فبعض الناس هكذا، ربما لا يشتم لا يلعن، لكن عندما يغضب ولا عندما يسب ويلعن، ما سوينا شيء، ما يجوز هالكلام. ثم يقول والله كنت غضبان، يعني غضبان مرفوع عنك القلم، خلاص تسقط تكاليف، تفعل ما شئت لأنك غضبان، حتى اللي يقتل غضبان بعد، مو صحيح الكلام هذا. فهذا واقع بين عند كثير من الناس، عندما يغضب على شخصين قال أصلا هو قال عنك كذا وكذا، هو كان يقول عنك كذا وكذا، ويقول الآخر هو يقول عنك كذا وكذا، هذا لا يجوز، واضح، حرام، تبقى نميمة. هل هذا يخرج عن النميمة؟ لا، أيضا نميمة. نعم.
قال ولهما، أي للشيخين البخاري ومسلم، قوله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه
وسلم إن من البيان لسحرا. البيان هو البلاغة والفصاحة، لأن الناس يصغون إلى المتكلم إذا كان فصيحا في كلامه وبليغا في منطقه، بخلاف ما إذا كان ثرثارا، فإنهم لا يصغون إلى كلامه ويستثقلونه ويملون من سماعه. فإن استعمل هذه القوة البيانية في الخير والدفاع عن الحق والرد على الباطل فهو مأجور، أما إن استعملها بضد ذلك فاستعملها في نصرة الباطل وهدم الحق فهو آثم، وهذا هو المذموم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم البيان مطلقا، وإنما ذم البيان الذي يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فإن البليغ الفصيح يستطيع بأسلوبه أن يزين للناس الباطل وأن يزوره بكلامه حتى يظنوه صحيحا، ويستطيع أن يؤثر على الحق حتى يخيل إلى الناس أنه باطل. فالواجب على المسلم إذا أعطاه الله مقدرة في الكلام والمحاورة أن يستعمل هذا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي الدعوة إلى الخير وترغيب الناس في الخير وتنفيرهم من الشر، أما أن يستعمله بضد ذلك بأن يستعمله بالكلام في أعراض العلماء الربانيين وتبديعهم وتجهيلهم فهذا من السحر، أو يستعمله في تزيين الشرك وعبادة القبور وتزيين البدع والخرافات والمحدثات فهذا من السحر، لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا. كذلك البليغ الذي يستعمل فصاحته في الدعوة إلى الشر، وما ضل كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء المنحرفين إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما فوق المنابر وإما في مدرجات الجامعات، إذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بكلام مزور حتى يخرجوا وهم يبغضون الحق ويحبون الباطل، والعياذ بالله، فهذا خطر عظيم.
نعم، إن من البيان إلى السحراء. البيان نعم من الله عز وجل امتن بها على العبد، قال جل وعلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وذلك إذا وجدنا الصم البكم، فئة الصم البكم تجد يعانون معاناة شديدة حتى يفهمك ماذا يريد، بينما من رزقه الله لسانا يتكلم به يستطيع أن يدافع عن نفسه، أن يعبر عن نفسه، أن يبيع، أن يشتري. نعمة عظيمة ما يشعر بها إلا من فقدها. وإذاك إذا ذهب أحد إلى يعني بلد لا يحسن كلامهم أو لغتهم يشعر بفقدان هذه النعمة، يستعمل إشارة ويتكلف ويبحث عن مترجم. نعمة عظيمة أن الله جل وعلا رزقك لسانا تتكلم به وتبين وتعبر وتدافع، غير أن هذه النعمة كما أنها نعمة قد تكون نقمة، وذلك إذا استعملها في معصية الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، وقال وهل يكب الناس في النار على وجههم أو على مناخرهم، أو هل يكب الناس في النار على وجههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ما الذي يكبهم في النار يدخلهم النار؟ نتائج اللسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. بعض الناس يأتيه الله فصاحة بيان قدرة على إقناع الآخرين، فنستعمل هذا بالخير، يقنهم حتى يصلوا، حتى يتقوا الله، حتى يصلح بين الاثنين، حتى يصلوا أرحامهم، فهو مأجور على هذا. وبعضهم يستعمل هذا البيان حتى يصد الناس عن سبيل الله، حتى يقنعهم بالباطل، حتى يغشهم بترويج البضائع المزورة، هذا حرام. فيكون هذا البيان نعمة أو نقمة بحسب ما يتوصل به إليه، والأحكام لها والوسائل أحكام المقاصد. فإذا قصدك بهذا البيان أن تصل الحق وتفعل خير فأنت مأجور على هذا. وإذا استعمل أحد من البيان في أن في الباطل، في الظلم، في التزوير، فيكون آثما في ذلك. فاللسان يغير الحقائق. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جلبة في بعض حجره، يعني عند بيت من بيوته، سمع صوت، خرج، وإلا تخاصم اثنان جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكم عليه، فقال عليه الصلاة والسلام يأتيني خصم منكم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من أخيه. فأحسبوا أنه صدق، يقول إنما أنا بشر، فقد يأتيني خصم منكم فلعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من أخيه، فأحسبوا أنه صدق فأقضي له حسب ما سمعت، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. قال فمن قضيت له بحق أخيه حسب ما ظهر لي أن الحق له وهو الحق لأخيه فإنما هي جمرة من النار، فإن شاء فليأخذه وإن شاء فليدعها. وهذا ما يحتاجه الناس اليوم أن يفهموه جيدا، يتقاضون في المحاكم سواء في أحوال الشخصية ولا الشركاء ولا والآخرة، ومنهم من ينصب محامي، منهم من يأتي بالشهود زور، ومنهم منهم حتى يأخذ الحق لنفسه أو يظلم آخر، ولا يعلم بأن هذه الدنيا هي ليست آخر المطاف، أو يعلم لكن يغفل ويقول والله المحكمة اللي قالت، وبعضهم يوكل محامي توكيلا يفوضه أن يكذب وأن يفتري، ثم إذا اتق الله كيف تقول الكلام هذا؟ قال والله المحامي أنا ما علي، كيف ما عليك؟ مو أنت اللي وكلته، توكله ثم تقول ما علي. هذا كثير نسمع فيه للأسف الشديد، كأن الناس لن يحاسبوا يوم القيامة. بعضهم يقول تأتي الزوجة وتقول من 5 سنوات ما أنفق عليه، هو عايش عنده 5 سنوات ينفق عليه، تقول ما أنفق عليه، المحامي كتب له هذا، والشهود جابت الشهود، والله مشكلتك مع المحامي، القاضي حكم لي، يجوز هذا؟ حتى لو قضى الحاكم القاضي أو المحامي ستسأل يا عبد الله وستسألين يا أمة الله. فإن من البيان لسحرا قد يقلب الحقائق، فهذا لا يجوز. فعلى المسلم إن آته الله بيانا، قدر على الكلام، فصاحة، أسلوب إقناع، فليسخره في الخير. أما من سخره في الشر فإنه محاسب على ذلك. نعم.
ما يستفاد من هذه الأحاديث؟ أولا في حديث قبيصة رضي الله عنه أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت هو السحر، وكما سبق أن الجبت كلمة عامة تشمل السحر وتشمل الكهانة وتشمل العيافة وتشمل الخط في الأرض، يعني تشمل كل ما فيه ادعاء لعلم الغيب.
نعم.
ثانيا في حديث ابن عباس تحريم تعلم التنجيم وأنه نوع من أنواع السحر. ثالثا في حديث
ما الحرام في التنجيم في استعمال النجوم؟ في التسيير ولا التأثير؟ ولا نسيتم الفرق بين التسيير والتأثير؟ ها المحظور ما هو؟ التأثير. شو نوع التأثير؟ يعني أن يعتقد أحد أن النجوم تؤثر في الحوادث الأرضية. ما تسعر لا تفعل شيئا. قد خلق الله عز وجل زينة للسماء ورجوم للشياطين، وبالنجم هم يهتدون يعرفون بها الجهات، أما تنزل مطر أو تنصر أو تهزم أو تعافي أو لا 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 ما لها شيء بذلك. لكن سيرها يستفاد منه، أما التأثير لا تأثير لها. نعم.
ثالثا في حديث أبي هريرة أن عقد الخيوط والنفث فيها بقصد التأثير والإضرار بالناس أن هذا سحر، ومن سحر فقد أشرك. فالسحر نوع من أنواع الشرك، لأن الساحر يستعين بالشيطان ويتقرب إلى الشيطان، وهذا هو الشرك. رابعا في حديث أبي هريرة أن من تعلق على السحرة والمشعوذين والدجالين أنه يوكل إليهم ويتخلى الله سبحانه وتعالى عنه، وإذا تخلى الله عنه ووكله إلى غيره هلك.
نعوذ بالله. نعم.
خامسا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم النميمة وأنها من الكبائر وأنها نوع من أنواع السحر.
نعم.
سادسا في حديث ابن عمر تحريم البلاغة التي تستخدم لنصر الباطل والدعوة إليه والتنفير من الحق وتشويه الحق، وأن هذا نوع من أنواع السحر.
نعم. الباب السادس بعد العشرين.
الباب السادس والعشرون باب ما جاء في الكهان ونحوهم.
نعم.
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
رواه أبو داود.
نعم.
وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:
من أتى
عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا.
طيب، باب ما جاء في الكهان ونحوه. الكهان جمع كاهن، والكاهن مدعى الغيب. وإنما قلنا مدعى الغيب لأن لا يمكن أن يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل، حتى الملائكة. قال جل وعلا الملائكة أنهم قالوا ماذا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله عز وجل أن يقول: ولا أعلم الغيب. وهذا ما أمر الله جل وعلا به نوحا عليه السلام أو الرسل أن يقول: ولا أعلم الغيب. وأمر به محمد صلى الله عليه وسلم آخر رسل أن يقول: ولا أعلم الغيب. ومن تتبع قصص الأنبياء في كتاب الله عز وجل يجد ما من نبي إلا وفي سيرته ما يدل على أنه لا يعلم الغيب، من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم الكل. فالغيب مما استأثر الله عز وجل به. قال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. وقال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد. وقال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذا يجب أن يكون ثابتا في قلبك وفي إيمانك وفي اعتقادك أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. لكن الغيب غيبان: غيب مطلق وغيب نسبي. نسبي يعني نحن الآن في المسجد، ما يحدث خارج المسجد بالنسبة لنا غيب، يغيب عن حواسنا، بالنسبة لخارج المسجد ها مشاهدة، صح؟ فهذا هو غيب بالنسبة لنا وليس بغيب بالنسبة لغيرنا. فغالبا الذين يدعون الغيب يحدثون عن ماذا؟ عن حوادث واقعة عندهم مصادرهم، قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن، فيعرفون بعض المعلومات فيفاجئهم بها السائل، أنت كذا وأنت كذا وعندك المرض الفلاني وعندك المشكلة الفلانية، كل كلام عن أشياء واقعة قد وصلت إليه عن طريق القرين، عن طريق الجن، عن طريق البشر، تحرى فأتى بالأخبار. فيظن هذا الذي لا علم له أن هذا يعلم الغيب، بدليل أنه إيش قال؟ والدك اسمه كذا، ووالدك اسمه كذا، وعندك مشكلة فلانية، ظن إيش أنه ماذا؟ أنه يعلم الغيب. هذا ليس بغيب، هذا وإن كان غيب لمن لا يعلم هذه المعلومات، لكن هو إيش؟ معلوم لمن يعرفها، كما لو جاء أخوك ويعرف عنك معلومات خاصة لأنه أخوك وعايش معك، أن اسمك كذا، مواليد كذا، تشتغل كذا، عندك من الولد كذا، عندك المشكلة الفلانية مع زوجتك، عندك صح؟ هذا في هذا غرابة؟ في غرابة؟ لا، واحد يعرف عنك معلومات أتى بها. تصور هذا الذي يأتي المعلومات لهذا الكاهن قد يكون إنسي وقد يكون جني، فيعطيه بعض المعلومات عنك فيبادرك فيها، هذا كل ما في الأمر. لكن في جزئية أخرى، وهي أن هذا الكاهن قد يأتيه الشيطان بخبر لأمر يقع في المستقبل، والمستقبل لا يعلم إلا الله عز وجل، لكن الله جل وعلا إذا قضى بالأمر وتداول خبر هذا الملائكة في السماء، فقد يسترق مسترق السمع طرف كلمة من خبر. طبعا إذا استرق ماذا يحصل معه؟ يتبعه شهاب ثاقب ويحرقه، صح؟ غير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، شوف العلم نور، أخبر بأن الشياطين يعني يركب بعضهم على بعض ويسترقون السمع، فربما التقط أحدهم كلمة عن حدث سيقع في المستقبل، والحديث متداول بين الملائكة، فيلقيه لمن تحته، فما يأتيه الشهاب ويحرقه إلا والخبر قد تسرب إلى من تحته، ومن تحته إلى من تحته، حتى آخر واحد يضعها في أذن الكاهن. الآن هذا الكاهن عنده معلومة لأي شيء، لحدث سيقع في المستقبل، فيكذب معها 100 كذبة، يزيد يبهرها بالأخبار الزائدة، فيخبر سيحدث كذا وكذا، فإذا وقع كما أخبر ظن ضعفاء النفوس أنه يعلم الغيب، والله صحيح كلامه، أما قال كذا يوم كذا، شوف كلامه صحيح، فيصدقون أن هذا يعلم كل المغيبات، وأن كل كلامه الذي كذبه بالإضافة إلى هالكلمة الصحيحة أنه حق. ما عرفت كيف وصل الأخبار؟ كيف أنا عندي شيء ثابت، ما هو الثابت في قلبي في إيماني في عقيدتي؟ أنه إيش؟ ها، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فلذلك التعامل مع هؤلاء حرام مطلقا، لا يجوز، لا الذهاب إليهم ولا الإعجاب بهم ولا تحري أخبارهم، مجرد أن تذهب لهم لا تقبل لك صلاة 40 يوما. فإذا سألت الكاهن وصدقته فقد كفرت بما نزل على محمد، أمر خطير جدا، خطير جدا. لكن بعض الناس يضعف، عنده مشكلة، عنده مصيبة، عنده مفقود، يريد أن يعرف الحقيقة، يعرف أين ابنه أين ابنته، فربما استباح كل محرم، لا يترك كاهنا ولا ساحرا ولا دجالا، وهو يعرف أن هذا كذاب أيضا يذهب، هذا لا يجوز. فدينك أغلى من أي شيء آخر، وقد يبتلى الإنسان فيصبر، فإما أن يأتيه الفرج وإما أن يؤجره الله عز وجل أجرا عظيما لأنه صبر على هذا البلاء. أما أن يذهب ويتعاون مع هؤلاء بأي صورة من الصور فهذا حرام. منافي للتوحيد؟ نعم، منافي للتوحيد، لأن الذي يعتقد بأن غير الله يعلم الغيب فقد أشرك مع الله غيره، فجعل لله شريكا ووصفه أو اعتقد بأن له من الصفات ما لله عز وجل، فالله جل وعلا استأثر في علم الغيب. نعم.
مناسبة هذا الباب لما قبله أن ما قبله في بيان السحر وحكم الساحر وبيان بعض أنواع السحر، وهذا في حكم الكهان، وذلك للتشابه بين الكهان والسحرة، لأن كل من السحر والكهانة عمل شيطاني ينافي العقيدة ويضادها.
وقد يكون هذا الكاهن ساحر، يعني يجمع بين السيئتين، يتعامل بالسحر ويدعي علم الغيب. نعم.
والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب يبين العقيدة الصحيحة ويبين ما يضادها من الشركيات والكفريات أو ينقصها من البدع والمحدثات، وهذه هي الطريقة الصحيحة المتمشية مع الكتاب والسنة أنه يبين الخير ويوضحه ثم يبين ضده من الشر، من أجل أن يكون المسلم على حذر، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعرف الخير فقط، بل لا بد مع معرفته للخير أن يعرف الشر من أجل أن يتجنبه، وإلا إذا لم يعرف الشر فإنه حري أن يقع فيه وهو لا يدري بل قد يظنه خيرا.
نعم، لذلك ربنا جل وعلا لما أمر بالعبادة نهى عن الشرك، قال واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء. طيب كيف لا أشرك بالله إذا ما أعرف الشرك؟ لازم أعرف الشرك حتى أتجنبه، واضح؟ فكما أمرنا الله عز وجل نهانا، فما نهانا الله عنه لابد أن نعرفه ما هو المنهي عنه حتى نجتنبه. فلذلك لما صنف الكتاب في التوحيد بيّن ما يضاد التوحيد من الشرك وصوره وأفعاله وسبله، فذكر هذا الباب وأمثاله في كتاب التوحيد. نعم.
فقوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني ومن كان مثل ويعني ومن كان مثلهم من العرافين والرمالين وغير ذلك، لأن هذا باب يشمل كل ما هو من نوع الكهانة، والكهانة معناها ادعاء علم الغيب بطرق شيطانية. فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات من الأشياء المستقبلة والأشياء المفقودة والضالة، بسبب أنه يخضع للشياطين، لأن الشياطين عندهم مقدرة ليست عند الإنس، فهم يرتفعون في الجو ويحاولون استراق السمع من السماء، ثم يخبرون بما يسمعون من يخضع لهم من الإنس، ثم هذا الإنسي يأخذ الكلمة التي سمعت من السماء ويكذب معها 100 كذبة من أجل أن يلبس على الناس. ولا تخبره الشياطين إلا إذا أطاعهم وكفر بالله عز وجل وأشرك بالله ونفذ ما تمليه عليه الشياطين من الكفر والشرك، وإلا فالشياطين لا تطيع المؤمن الموحد، لأنه لا يطيعها، وإنما تطيع من يأتي على رغبتهم في الكفر بالله والشرك بالله.
نعم.
وكانت الكهانة سوقا رائجا عند العرب في الجاهلية، وكان الكهان لهم شأن عند العرب، كل قبيلة لها كاهن يتحاكمون إليه، وكانت الشياطين تسترق السمع وتخبر به هؤلاء الكهان. فلما أراد الله بعثة نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب ومنعوا من استراق السمع، كما قال تعالى حكاية عن الجن في أول سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قلت الكهانة عما كانت عليه في الجاهلية، وذلك لظهور الإسلام ومعرفة الحق من الباطل، لكن لهم وجودا مستمرا إلى يومنا هذا. وكلما فشى الجهل في الأمة ظهر الكهان، وكلما كثر العلم والتمسك بالدين والعقيدة الصحيحة قل الكهان أو انقرضوا. فالجهات التي فيها توحيد وفيها إسلام صحيح لا يوجد فيها كهان، وإن وجدوا فإنهم لا يظهرون ولا يعرفون إلا نادرا. أما المجتمعات الهمجية والمجتمعات التي فشى فيها الجهل والخرافات فإن الكهان يكثرون فيها، وتكون لهم سوق رائجة فيها كما كانت لهم في الجاهلية.
كلام سليم. كلما فشى الجهل في الأمة ظهر الكهان، الشياطين تكثر، السحرة يمتهنوا هذه المهنة، بعضهم تكون رسمي ومعروف حتى عند الحكومات أن هذا كاهن وماله يشتغل، هذا صحيح. لكن المجتمع اللي يبغض يعني اللي كافح الكهان وينتشر فيه العلم والتوحيد، إما يكون نادرين أو مقطوعين. أنتم تعرفون بأن إذا الشيطان حاول يتسلق السماء يتبعه شهاب ثاقب، أليس كذلك؟ وقد نرى هذا أحيانا، يمكن واحد يرى من كم سنة يشوفه مرة. لكن حدثني أخ متزوج، أخواله من بلد عربية بدون أن أحدد البلد، فذهب يزور أخواله في بلد ما، يقول نمت فوق السطح، هو حدث نفسه، يقول خلال نص ساعة شربت 30 شهاب المركب، يقول خلال نص ساعة يعني كل دقيقة واحد، يقول حتى خفت على نفسي ونزلت. يعني هذا دليل ما يقول الشيخ الآن، البلد اللي يكسر فيها الفساد والجهل تكثر فيها الشياطين والكهنة. معنى هذا إيش؟ إن هذا فيه كهان بكثرة، ولذلك كثير عند تعامل الشياطين يصعدون السماء فيأتي الشهاب إليهم، وربما يعني سرب بعض الأخبار. هكذا حدثني أخ وأعرفه جيدا، وحدثني آخر قال في مدينة فلانية في بلد عربية قال يوجد فيها ما لا يقل عن 500 ساحر. هذا كثير جدا. يعني معنى هذا يا أخوان المسلم لازم يخاف على نفسه. هؤلاء يفدون إلينا. السحر والكهانة والشعوذة منتشرة جدا، حتى أن بعض الشباب اللي هم في يسمونه فريق الغوص هو يغوصون، يغوصون في البحر، يقول نجد العجب العجاب من أعمال السحر، حتى يظن الواحد يقول يمكن ما في حد، ما في أسرة بالكويت تنجو من هذا السحر. فذاك المسلم لا غنى له عن الله عز وجل طرفة عين، يستعين بالله ويستعيذ بالله ويقرأ المعوذات دبر كل صلاة وقبل النوم في الصباح والمساء، لأن هذا الشر منتشر جدا، فمن بحث عنه بسهولة يجده. ناس تتصدر تكتب للسحر تدعي الغيب، بعض الناس كثير من الناس نفوس ضعيفة أي مشكلة ذهب إليهم، والله المستعان. نعم.
فمن أجل ذلك عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب في موضوع الكهان وبيان حكمهم وحكم من يأتي إليهم وحكم من يسألهم ويصدقهم، من أجل أن يكون المسلمون على حذر منهم وأن لا يغتروا بهم ولو ظهروا للناس باسم أطباء أو معالجين أو أصحاب خبرة، فإن هذه الأسماء أسماء خداعة لا تغير الحقيقة، فالكاهن كاهن مهما تسمى بالأسماء التي يستتر بها.
صحيح. قال يسمى نفسه شيخ أو سيد أو سيدة أو نحو ذلك، التسميات ما تغير الواقع شيء. إذا رأيته يتمتم يقول كلام غير عربي أو كلام غير مفهوم، هذا لا تتعامل معه مطلقا. وإذا قالك أبيت ما أبيت وإيش اسم الوالدة وعطني وأكتب، هذا ابتعد عنه. أصلا حتى الذي يقرأ قراءة شرعية رسمية يكره أن تذهب له، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب والعذاب أنهم ماذا يا إخوان؟ لا يسترقون، يعني لا يطلبوا من أحد رقية، السين والتاء الطلب، ما يخفض رأسه لأحد يقول اقرأ علي اقرأ علي واللي عافيك والله أنا كذا، لا، اجعل ثقتك بالله كبيرة وعظيمة، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ قولوا معي أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لماذا يلجأ العبد إلى غير الله عز وجل؟ الله عز وجل أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة، ووعده الحق ولا يخلف الميعاد، لكن الناس يستعجلون، ما أن يصاب بمصيبة اليوم إلا يريد يعني أبد كما يقول بعض مشايخنا يريدها مسحة نبي، يعني مرة واحدة يقوم متعافي، لا، هذا من فضل الله عليك يصيبك حتى تلجأ إليه، كما يقول ابن القيم قد يبتلى الله العبد حتى يعلمه كيف يلجأ إلى الله، يمكن ما يقول يا رب مستغني، فإذا أصابت المصيبة تعلق بالله عز وجل. وكثير من الناس مضيع صلاته مضيع أخلاقه عنده عقوق فيصاب بشيء من هالأمراض والنفسية ولا كذا، وإلا بيش يجد نفسه مضطر لأن يلجأ إلى الله ويفر إلى الله فيحسن من صلاته يحسن من أخلاقه يصلح حاله مع والديه، إذن هذا صار خيرا له. وسبحان الله لو البلاء يذهب بسرعة ذهب لجوء إلى الله بسرعة أيضا، فلا بد أن يصبر ويحتسب ويرى في هذا خيرا كثيرا أنه لجأ إلى الله وحسن من صلاته وحافظ عليها، هذا أمر مهم جدا. كذلك العافية دائما تأتي بالتدريج، كما لو انكسر عظم أحد بحادث، الحادث كم فترة الحادث؟ ها؟ لحظة، صح؟ لحظة، قد ينزلق قد بلحظة قد يتكسر، لكن متى ينجبر؟ حسب عد نوع الكسر ولا لا، يحتاج مدة طويلة. فكذلك إذا انكسر الإنسان صابه شيء من الأمراض النفسية أو الحسد أو العين أو المس أو كذا، فليصبر يصبر أبد، يذهب إلى فلان قرأ عليه ما نفع طلع اللي بعده اللي بعده اللي بعده، سافر علق تميمة فعل غلط، هذا غلط كبير، فليصبر واللجاء إلى الله وحده. والله عز وجل وإذا مرضت فأشفيني، الأمر بيد الله عز وجل، ابتلاك رحمة بك، ابتلاك حتى يكفر سيئاتك، ابتلاك حتى تلجأ إليه، لا أن تلجأ إلى غيره وتخسر يعني فوق صحتك وعافيتك ونفسيتك تخسر دينك، هذا غلط كبير جدا، صلى الله العافية. نعم.
قال روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ورد في رواية أخرى بأنها حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما.
مثل هذا لا يؤثر في صحة الحديث. روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فلانة أو فلانة أو فلانة، الصحابة كلهم ثقات عدول، عدول ما يتعجلون ولا ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير تثبت، حتى بعضهم لو نسي شيء يقول ونسيت كذا لعله قال كذا، يؤكد لك. ولذلك ليس كل الصحابة من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة مشاهير لا تجد له حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عندهم من الدين ما يحملهم على لا يحدثوا إلا بعدا يستوثقوا، واضح؟ فلذلك جهالة الصحابي، ما جهالة الصحابي يعني ما نعرف من هذا الصحابي، عن رجل ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من المهاجرين، عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، عن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر اسمه، يعتبر هذا الحديث متصل السند وصحيح ما يضر. نعم.
قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا، العراف قيل هو الذي يخبر عن الأمور الغائبة عن طريق الحدس والتخمين والظن، وقيل هو الكاهن، فلا فرق بينهما كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف اسم عام يدخل فيه كل من أخبر عن المغيبات سواء عن طريق الشياطين أو عن طريق الحدس والتخمين أو عن طريق الخط في الرمل أو قراءة الكف والفنجان أو غير ذلك.
نعم، الحدس والتخمين يعني بعض الناس عنده قدرة، عنده قدرة أن واحد يشتكي من شيء وكذا كذا يقول أنت في كذا في كذا في كذا، لأن من كثرة الخبرة وعنده شيء من الذكاء يعرف عن ماذا يتكلم هذا الشخص، واضح؟ فلا يعني هنا علم الغيب، فبعض الناس من قدرة ما عنده من التخمين والحدس يستغل هذا فيأكل أموال الناس الباطل ويدعي أنه يعلم الغيب، واضح؟ وهذا والله معروف جدا، يعني ما في داعي يكون إنسان كاهن، بعض الناس تجد له ظروف معينة يتكلم بأسلوب معين تكتشف أنه عنده المشكلة الفلانية، ولا لا ممكن ولا ليس ممكن؟ ممكن جدا. نحدثكم مرة واحد وهذا فيه عبرة، يعني أتاني فقال أنا عندي مشكلة في الدوام ومسؤولنا ما يحب الدينين وضاغط علي وكذا، لا تعرف أحد ينقلني، هذا الحين عرفت أنه عنده إيش مشكلة، صح؟ في الدوام. بعد ما قال الكلام هذا قال لي ايش رايك اروح اجاهد بسوريا؟ فسالته سؤال، قلت انت متزوج؟ قال نعم. قلت عندك مشاكل مع زوجتك صح؟ قال لي والله. شلون عرفت انا؟ يعني عندك عيال؟ قال عندي بنت، عنده بنت واحده ومتزوج شاب، يعني مو تقول شبعان من الزواج، يبي يروح يجاهد. كيف عرفت انها ما له ما يبي لها مطوع مثل ما يقول؟ ليش؟ متضايق من الدوام، متضايق من البيت، قال ما في الا ايش؟ أروح أموت هناك في سوريا. هل الجهاد المقصود أنك تروح تموت؟ ها؟ لا، الجهاد أصلا مصلحته أكثر من مفسدته، فيه مفسدة وهي إيش؟ زهق الأرواح وأرملة النساء ويتم الأولاد، ولذلك لو حصلت الدعوة وأسلم اللي أمامك من غير قتال ما في داعي تقاتل، القتال ليس غاية كما يقول بعضهم إيش؟ جملة مشهورة، والجهاد في سبيل الله غايتنا، هذا خطأ، خطأ شرعي كبير. ما هو غايتنا يا إخوان؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ممكن يعيش المسلم يموت ويدخل الجنة من غير لا يجاهد، من غير لا يقاتل، لكن إيش؟ لا يدخل الجنة من غير أن يعبد الله، لابد أن تعبد الله، فالغاية عبادة الله عز وجل. الجهاد اضطررنا إليه، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم أنتم لا تعلمون. فهذا واقع كثير من الناس، يذهب للجهاد وضع اجتماعي سيء، لا في العمل ولا في الأسرة ولا، وقد يكون عليه أحكام أو ديون أو مشاكل أو وقع بمصيبة كبرى أو خيانة من زوجته أو أحوال أهله، فيخرج يقول لك أذهب وأموت. لا، ليس المقصود تذهب لكي تموت، انتبهتم؟ فمثل هذا المقصود، يعني إيش؟ إن بعض الكهان يستعمل ماذا؟ التخمين والحدث، فيظن من لا يفهم أن هذا ما شاء الله عرف، قال لي كذا كذا، شو قال كذا وعرف من مقدمات كلامك. وهذا حتى مثل عند الأطباء لما يبدأ يشتكي له المرض الفلاني يقول له طبعا أنت يحصل معك كذا، تقول إيه صح، ويحصل معك كذا صح صح، وتتبول كثيرا صح، يقول لك إيه وكذا كذا صح، يعلم الغيب. هذه أعراض ذكر بعضها، عرف إنه إيش يعاني من الشيء الفلاني فذكر هكذا. فهؤلاء يستغلون الناس إيش مشاكلهم، مع كثرة المشاكل عرف الناس يشتكون من كذا كذا كذا، فيتصدر ويأتي الناس يقول أنت عندك المشكلة الفلانية وحلها كذا وادفع كذا. وربما أمره أن يشرك بالله، أن يذبح ذبيحة لغير الله، أن يعلق تميمة، أن يستغيث بغير الله. فالواجب تجنب هؤلاء واللجوء الله وحده، ولا يعلم غيب إلا الله، والله عز وجل إيش يشفيك ويعافيك، لا تذهب لأحد. نعم كمل قوله فصدقه بما يقول.
قوله فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذه اللفظة فصدقه ليست في صحيح مسلم، وإنما وردت في رواية الإمام أحمد في المسند والذي في صحيح مسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالحكم مرتب على مجيء العراف فقط، لأن إتيان العراف والذهاب إليه جريمة ومحرم حتى ولو لم يصدقه. ولهذا لما سأل معاوية بن الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرافين قال: لا تأتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن مجرد إتيانهم. فهذا الحديث يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين حتى ولو لم يصدقهم، ولو قال أنا أذهب من باب الاطلاع فهذا لا يجوز. قوله لم تقبل له صلاة
لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق العقوبة على مجرد إيش الذهاب، حتى لو لم تسأله. الذهاب ذاته محرم. قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، هذا يقول كلمة فصد ليست في مسلم، قال لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولأن الذهاب إليه يؤثر في النفس، يمكن الذهاب ليطلع وإلا به قد تأثر، ففي خطورة ولا لا؟ كما أن الذهاب إليه يغرر الآخرين، بدليل يقول شوف الزحمة اللي عنده، ناس ملتحين ومحجبات ومنقبات كلهم جايين عنده، يعني معناه أن إيش؟ أن هذا فاهم، أن هذا كلام صحيح، أن هذا فعلا يعالج الناس. فلا يجوز تغرير الناس بهؤلاء، لا تذهب لهم حتى للفرجة لا تذهب. واضح؟ نعم.
قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما في رواية 40 يوما وليلة، فدل هذا على شدة عقوبة من يأتي العراف، وأن صلاته لا تقبل عند الله ولا ثواب له عند الله فيها، وإن كان لا يؤمر بالإعادة لأنه صلى في الظاهر، لكن فيما بينه وبين الله صلاته لا ثواب له فيها لأنها غير مقبولة.
طيب، ما إذا ما تقبل صلاة 40 يوما، ما نقول صلى 40 يوم وعيدها لأنها غير مقبولة؟ لا يؤمر بالإعادة، كما ليس معنى ذاك أنه إيش يؤذن له بترك الصلاة، لأن هذا بعض الناس يفهم هكذا، لأن في حديث من شرب خمرا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فبعض الناس يقول تبتل الله، يقول أنه تابع لله وأنه كان يشرب خمر، حاليا طبعا ما أصلي، ليش ما تصلي؟ كم من 40 أول شيء؟ كم من 40؟ معنى أنه لا تقبل له الصلاة مش معنى أنه يريح 40 يوم، لا، معناه لا أجر له لا ثواب له مع وجوب الصلاة عليه، ولو صلاها لا أجر له ولو ترك عليه إثم. واضح؟ نعم.
وهذا وعيد شديد يدل على تحريم الذهاب إلى العرافين مجرد الذهاب ولو لم يصدق، أما إذا صدقهم فسيأتي في الأحاديث ما عليه من الوعيد الشديد والعياذ بالله.
نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا إلى آخره. هذا الحديث فيه شيئان: الشيء الأول المجيء إلى الكاهن، والشيء الثاني تصديقه بما يخبر به من أمر الكهانة، وحكمه أنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجتمع التصديق بما أنزل على محمد والتصديق بما عند الكهان من عمل الشياطين، ضدان لا يجتمعان، لا يمكن أن يصدق بالقرآن ويصدق بالكهانة. وظاهر هذا أنه يخرج من الملة. وعن أحمد روايتان في نوع هذا الكفر، رواية أنه كفر أكبر يخرج من الملة، ورواية أنه دون ذلك. وفيه قول ثالث وهو التوقف، وأن يقرأ الحديث كما جاء من غير أن يفسر بالكفر الأكبر أو الكفر الأصغر، فنقول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويكفي.
وهذا حسن، يعني ليس بالضرورة أن تفسر الناس أكفر يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة، حتى يكون أردع لهم وأعظم زجرا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر بما نزل على محمد، كفر كفر يعني يخرج من الملة، ولا كفر يعني عمل عمل الكفار وما زال مسلما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد كفر، هذا أفضل. نعم.
ولكن الظاهر والله أعلم هو القول الأول، أنه كفر يخرج من الملة، لأنه لا يجتمع التصديق بالقرآن والتصديق بالكهانة، لأن الله أبطل الكهانة وأخبر أنها من عمل الشياطين، فمن صدقها وصوبها كان كافرا بالله كفرا أكبر. هذا هو الظاهر من الحديث.
من اعتقد بأن غير الله يعلم الغيب وبين له أن الله يعلم الغيب إلا الله، الله يقول في كتابه قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله، هذا أسلوب حصر، لا ثم قال إلا، نفى أن يكون أحد يعلم الغيب في السماوات الأرض إلا هو سبحانه وتعالى، وأصر على أن غير الله يعلم الغيب، هذا كفر بالله، كذب الله عز وجل وجعل الله شريكا في صفة من خصائصه جل وعلا وهي إيش؟ علم الغيب. نعم.
قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا إلى آخره.
نعم.
في هذا الحديث جمع بين الاثنين، العراف والكاهن، فإذا جمع بينهما فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما تلقيه عليه الشياطين، وأما العراف فهو الذي يخبر عن المغيبات بسبب الحدس والتخمين والخط في الأرض وما أشبه ذلك، فإذا ذكر الاثنان جميعا صار لكل واحد معنى، أما إذا ذكر الكاهن وحده دخل فيه العراف، وإذا ذكر العراف وحده دخل فيه الكاهن. أما إذا قال ولأبي يعلى، أبو يعلى هو أبو يعلى الموصلي الإمام الحافظ، قوله بسند جيد عن ابن مسعود مثله، أي مثل حديث أبي هريرة، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه موقوف على ابن مسعود ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما كان من كلام الصحابي، فهذا يؤيد ما سبق. والأحاديث كلها تدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والعرافين وتصديقهم بما يقولون.
طيب.
فقد دلت هذه الأحاديث على مسائل: المسألة الأولى بطلان الكهانة ومشتقاتها من العرافة وغير ذلك من دعاوى علم الغيب، وأن هذا كله باطل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عنه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فالرسول لا يعلم الغيب إلا من علمه الله، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، فقد يطلع الله أنبياءه على شيء من الغيب من أجل إقامة الحجة على الخلق ويكون معجزة لهذا الرسول.
نعم.
المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب
النبي صلى الله عليه وسلم، اتهم المنافقون زوجه عائشة رضي الله عنها، بقي كم ليلة؟ 50 ليلة حتى نزلت براءته، حتى استشار علي رضي الله عنه وسأل زينب رضي الله عنها وسأل بريرة مولاة عائشة أحق ما يقال، ماذا تعرفين عن عائشة، وتداول الناس الخبر وأقام من تولى كبره ونشر الخبر ما يعلم الغيب حتى نزلت براءته. حتى دعا عائشة رضي الله عنها وقال أن العبد إذا أذنب فاستغفر الله يجد الله تواب الرحيم. فعلتي ولا ما فعلتي؟ يعلم الغيب وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يأتي من يزعم أن فلان من هو دون الرسول صلى الله عليه وسلم من هالطواغيت أنه يعلم الغيب. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم صلى الله عليه وسلم؟ وقلت لكم ما من قصة من قصة الأنبياء إلا فيها ما يدل على أنه لا يعلم الغيب. نوح عليه السلام سأل ربه جل وعلا إيش النجاة لابنه، ظن أنه ممكن ينجي. إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه حتى نهاه الله، ولا لا؟ موسى عليه السلام ما علم أن هذا إذا وكزه سيموت، خرج خائفا، ما علم بأنه سيرسله الله عز وجل ويغرق عدوه. وولا يعقوب عليه السلام بكى على ابنه يوسف عليه السلام حتى بيضت عيناه، ما يعلم. فعلم الغيب هذا استأثر الله به جل وعلا، ما يعلم أحد الغيب إلا الله عز وجل. هذا الأمر وإن كان واضحا لدينا ولله الحمد، في كثير من الناس لا. حدث أحد الأخوة ذهب إلى بعض البلاد العربية قال هناك من هو واقف في السوق يعلم الناس الغيب وكذا يدعي ذلك، ولو ناس عنده كثر وحدثه أن كذا وكذا وكذا. سبحان الله. فالحمد لله عندنا وعي، لكن عند كثير من الناس لا. وبعض الناس عند المصيبة يذهب وعيه، هذا يظن ممكن فلان يعلم الغيب. الأمر خطير جدا، فلذلك لابد من التأكيد عليه. نعم.
المسألة الثانية، في الحديث دليل على وجوب تكذيب الكهان ونحوهم، وأن لا يقع في نفس الإنسان أدنى شك في كذبهم، فمن صدقهم أو شك في كذبهم أو توقف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يجب الجزم بكذبهم. المسألة الثالثة، فيها دليل على تحريم الذهاب إلى الكهان ولو لم يصدقهم، وأنه إذا فعل ذلك لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم.
المسألة الرابعة، فيه دليل على أن تصديق خبر الكهان كفر بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل الله على رسوله هو الكتاب والسنة. المسألة الخامسة، تدل هذه الأحاديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم من قبل ولاة الأمور لأجل إراحة المسلمين من شرهم ووقاية المجتمع من خطرهم، لأن خطر الكهان في المجتمع خطر شديد يقضي على عقيدة التوحيد وينشر الخوف والرعب بين الناس، لأن هؤلاء الكهان يرهبون الناس بما يقولون لهم من الكذب والوعيد والترهيب حتى يخيفوهم، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني خوفا. فهؤلاء وجودهم في المجتمع يسبب الإرهاب ويسبب التشويش على عقول الناس والخوف، ويروجون الكذب والشر حتى يصبح الناس في خوف وقلق بسبب الكهان، يأتونهم ويقولون لأحدهم: إن فلانا عمل لك سحرا أو ربطك أو ربط فيك الجن أو غير ذلك من أكاذيبهم وإرجافاتهم.
شوف الشيخ ماذا يقول. يقول المسألة الخامسة، تدلها إلى حديث على وجوب معاقبة الكهان ومن يذهب إليهم من قبل ولاة الأمور. يقول هذا الكاهن يجب على ولاة الأمور، يجب، ها، وجوب أن يعاقبوه. اليوم إيش الحاصل؟ هاي ليست جريمة في القانون. يعني لو أن شخصا ما يدعي أنه يعلم الغيب، يسمونه إيش؟ يتنبأ. يا يتنبأ، ها، هذا تدري ماذا يفعل به؟ هذا في بداية كل سنة، السنة الميلادية اللي عنده، بداية كل سنة هذا يستقبل في برنامج ويستضاف. فماذا تتنبأ لعام 2019 و2000؟ إنه راح يحصل كذا وراح يحصل كذا وراح يحصل صلح بين الدولة الفلانية وراح، ها، يصدر، ها، يصدر والناس التابعة، لو ناس توقع يقول خلينا نشوف صحيح كلامه ولا ينتظره، مع أن هذا المفروض إيش؟ يعاقب للأسف الشديد. طيب ما في عقوبة، إيش دور الدعاة؟ يعني الواحد ما ينتظر كل شيء من غيره، أنت عليك دور، لابد تنبه، تحذر، توعي الناس، لا يجوز الذهاب إلى هؤلاء ولا استماع عليهم والإعجاب بهم ولا انتظار تصديق كلامهم من عدمه. انتبهتم؟ هاي ضروري جدا. لأن حتى لو قصرت الحكومة أو ولاة الأمر ما طبقوا، ما يعني هذا انتهت الأحكام في حقنا أو مسؤوليتنا. هب أن حكومة ما تسمح بالخمور، هل هذا مبرر أنك أنت تذهب تشرب ولا الحكومة سمحت؟ لا. هب أنك أنت في دولة غربية للدراسة والتجارة، أصلاً أكل الخمر مش ممنوع يعني تشرب؟ الجواب لا. هكذا الكثير من الناس، ليش وضعت حكومة؟ طيب ليش حكومة تعاقبهم؟ طيب وإذا الحكومة معاقبتهم ولا ما في قانون يمنع ولا كذا، ما يعني أنك تأكل الربا أو تفعل منكر أو إلى آخره. انتبهوا، الكل مطالب أن يحكم ما أنزل الله، ليس الحكام فقط أو القضاة أو إلى آخر، لا، حكم الله للجميع، كلهم بحسبه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أصلا الكلام هذا كله أنا أدرسه على الكهان وتحريم الذهاب إليهم ومن سأله فصدقه فقد كفر من زعم محمد. لماذا؟ لأنفسنا ولغيرنا، نتعلم التوحيد ونعلم غيرنا، ما ننتظر والله لأن ما يعاقب، حتى لو ما يعاقب طب على الأقل نذكر ناس إيش بعقوبة الآخرة. أن نشوف أنت اللي تذهب إلى الكاهن صدقة ترى تكفر مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أنت اللي فاتح على البرنامج وقاعد تسمع واحد متنبئ ماذا سيحصل في العام القادم وتصدق واحتمال تسمع واحتمال يقول شوف والله صحيح راح يحصل ولا لا، ومع ذلك يكذبون كثيرا، ولكن قد يقول كلمة ويقدر الله عز وجل ويقع. يعني قد يقول مثلا العام الفلاني راح تنحل مشكلة الخليج، المشكلة المشهورة بين بعض دول الخليج ممكن تنحل، لكن ألي أن هذا أخبر؟ لا، المشكلة ما راح تبقى إلى يوم القيامة، بجيها سنة من السنوات وتنتهي كما انتهت غيرها، أليس كذلك؟ فهذا يعطي الخبر هكذا. فإذا قدر الله عز وجل قال عام 20 مثلا و2000 راح تنحل مشكلة الخليج، طيب حلت 20 و2000 يعني لأن هذا عرف المستقبل؟ لا، لكن الناس ما تنتبه لهذا، صارت 20 و2000 وما انحلت ما يقولون قال وكذب، لكن إذا قال كلامه ووقع كما قال والله يعرف، شوف خلاص بعد كل سنة ينتظرونه. في ناس يسمونه متنبئ، يتنبأ كل سنة في بداية العام هذا ينتظر على البرنامج ويستضاف، هذا عند الغرب وتسرب إلى المسلمين وينتظرون وفلان وفلان ومعروفين بعضهم يتنبأ، وهذا كله مخالفة صريحة، بل هو مكذب لكتاب الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. طيب والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.